إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في سورة الأنعام إلى الآية 56 وحتى الآية 58، ذكرنا تفسيرها الإجمالي، فنذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات. قال الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى عدة براهين للتوحيد، قرره سبحانه وتعالى ها هنا: وهكذا القرآن كله في التوحيد، في تقريره وفي ذكر أدلته وفي ذكر حقوقه، صلى الله وبركاته، وفي ذكر جزائه وجزاء من حاد عنه. فالقرآن كله في هذه الأمور الخمس: في تقرير التوحيد، وذكر براهينه وأدلته، وذكر حقوقه، فإن التوحيد له حقوق من الأعمال الصالحة، وفي ذكر جزائه جزاء من جاء به، وفي ذكر عقاب من نكل عنه. وهكذا في هذه الآية: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. فعلم أن الشرك أهواء، ولذا نجد المشركين كثيرين جدا أنواعهم، فهناك من يعبد الكواكب والهياكل، وهناك من يعبد الجن والشياطين، وهناك من يعبد الأصنام، وهناك من يعبد أصحاب القبور يدعونهم من دون الله تعالى ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم. فالشرك أهواء، كل من هوى شيئا عبده، كما كانت العرب في الجاهلية كانوا يعبدون أي شيء، وكما في زماننا هذا نجد من يعبد البقر ومن يعبد الفئران ومن يعبد الثعابين ومن يعبد البشر وغير ذلك. فالشرك كله أهواء. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا. فالذي يتبع الأهواء ضال. الذي يتبع الهوى ضال. والذي يتبع الهدى مهتد. فليس بعد الهدى إلا الهوى. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فلا يكون متبع الهوى أبدا مهتديا أبدا. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أمره الله عز وجل قد ضللت إذا واكتفى، وإنما قال قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فالذي على شيء من الهوى ليس مهتديا. قل إني على بينة من ربي. يقول ابن كثير على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي. وهذا كقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، وهنا قال على بينة، على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها إلي. وكذبتم به، وكذبتم به أي وكذبتم بالحق الذي جاءني من عند الله. فربما يقول قائل لماذا عاد الضمير بالمذكر؟ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. إن كان يعود على البينة فيقال وكذبتم إيش بها، فلماذا عاد يعني بضمير المذكر؟ لأن المراد الحق. قل إني على بينة يعني على الحق. وهذا من أسرار اللغة العربية أن يذكر اللفظ ويعود الضمير على ليش؟ على المعنى. أن يذكر اللفظ بينة ويعود الضمير على المعنى وهو ليش؟ وهو الحق. قال ما عندي ما تستعجلون به أي من العذاب. إن الحكم إلا لله. وهنا المراد بالحكم الحكم القدري، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بالعذاب ويأتيكم بالعذاب. قال أي إنما يرجع أمر ذلك إلى الله، إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. فهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وإياك يا عبد الله أن تظن بالله ظن السوء. لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان يعني سوء الظن بالله له كلام جامع في زاد المعاد، حتى يعني يظن الإنسان، كل إنسان يقرأ هذا الكلام يستعيذ بالله أن يكون فيه شيء من ذلك. فمما ذكره رحمه الله أن من ظن أن الإسلام يضمحل ويذهب ويبقى الكفر ويعلو دائما أبدا فقد أساء الظن بالله. كثير من الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية يظنون هذا الظن، ينظرون إلى ما عليه الكفار من العدة والعتاد فيقيسون الأمور بالقياس المادي، وهذا من سوء الظن بالله، وهذا من الجهل بالله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، والذين كانوا قبل هؤلاء من الكفار كانوا أكثر تمكنا، ومع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. بعض المسلمين عندما يسمع الطائرة التي بدون طيار والطائرة التي تصور وتأتي بالدائرة والنقطة ويتم الضرب يسيء الظن بالله، يقول المسلمين ما عندهم هذه الأشياء فهذا الكفر سيتغلب وسيزول الإسلام. هذا من سوء الظن بالله، هذا من سوء الظن بالله. وكذلك من ظن أن الله تبارك وتعالى لا يفعل بحكمة وأن له الحكمة في التقديم والتأخير أيضا فقد أساء الظن بالله. الذي يسيء الظن بالله هم المنافقون والمشركون، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وكذلك قال سبحانه وتعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فإذا لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما بحكمة الله تبارك وتعالى. قال إن شاء عجل لكم ما سألتموه من ذلك وإن شاء أنظركم وأجلكم لما له في ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، أي هو الذي يحكم بين عباده ويحكم بينهم بالحق. فالكفار عندما يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى ويحكم بينهم وبين المؤمنين فهو سبحانه خير الفاصلين، أي هو خير من فصل القضايا وخير الفاتحين. الفتح أيضا هو الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال وقوله قل لو أن عندي ما تستعجلون به، لو أن عندي الذي تستعجلونه من العذاب لقضي الأمر بيني وبينكم، أي لأوقعت بكم العذاب وانتهى ما بيني وبينكم، أتخلص منكم. أي لو كان مرجع ما تستعجلونه به إلي لأوقعت لكم ما تستحقونه من ذلك، والله أعلم بالظالمين. والله أعلم بالظالمين الذين يستحقون هذا العذاب فيأتيهم به بحسب ما قدر وقضى سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير: فإن قيل فما وجه الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين؟ ثم ذكر حديث عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أو يوم العقبة، يعني في الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل من بني عبد كلال، هؤلاء من الطائف، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، لأن أهل الطائف ردوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردا قبيحا، ورموه بالحجارة حتى أدمى صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج يعني من شدة الرمي بالحجارة وشدة الكلام ما استفاق إلا بهذا المكان، بقرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني. نعم، هذا من جنود الله عز وجل. فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. نعم، جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال معي، أؤمره بما تريد. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت فما شئت، يعني ما شئت أطلبه واسأله، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان من جبال الطائف، وجبال الطائف جبال عالية، حتى إنهم الآن جعلوا عليها يعني دربا، طريقا، يعني هكذا حلزونيا، نعم، طريق الهدى، تصعد وتنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالسؤال هنا أن إهلاكهم صار تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقل له أهلكهم؟ هذا الذي في الحديث. والذي في الآية ماذا؟ قل: لو أن عندي، يعني أملك، ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. واضح الإشكال؟ واضح. فجوابه كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن أهل الطائف هنا ما سألوا، ما قالوا له ائتنا بالعذاب. وفي الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يملك العذاب لأنزله بهم حين سؤالهم، يعني إذا طلبوه وسألوه. هذا هو يعني حل هذا الإشكال. فليس في هذا الحديث أنهم سألوه، ما قالوا ائتنا بعذاب الله، وإنما أدموه وردوه ردا شديدا، لكن ما قالوا له: ها، أنزل علينا العذاب. والآية فيها ماذا؟ فيها أنه لو أن عنده ما يستعجلون به لأوقعه بهم حين يسألونه. يقول ابن كثير رحمه الله: فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم فاستأنى بهم وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الآية: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم؟ قال: فالجواب والله أعلم أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذي يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم، الذي يطلبونه حال طلبهم. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبل مكة اللذان يكتنفانها جنوبا وشمالا، فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم. نذكر مجموعة أخرى من آيات هذه السورة العظيمة من 59 إلى 67. يقول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما المناسبة يا إبراهيم؟ نعم؟ طيب، جزاك الله خير. يعني كما يقال عندنا مناسبة قريبة ومناسبة بعيدة، وليس المراد ببعيدة أنها غير معتبرة، المراد بالمناسبة البعيدة ما تناسب السورة كلها، والمناسبة القريبة علاقة الآية بما قبلها. فإبراهيم ذكر لنا المناسبة القريبة، فلما قال سبحانه: والله أعلم بالظالمين، ناسب أن يذكر سبحانه وتعالى صفة العلم، أي أنه سبحانه أعلم بالظالمين وهو عالم بكل شيء، والمناسبة القريبة واضحة. وأما المناسبة البعيدة فهي أن هذا برهان آخر من براهين التوحيد، فمن براهين التوحيد العلم، علم الله. فهل هناك أعلم من الله عز وجل؟ هو سبحانه وتعالى العليم العالم العلام. شوف كيف الصفة جاءت، مثل الغافر والغفور وليش والغفار، كذلك هذا العالم والعليم والعلام، علام الغيوب. فالذي هو بكل شيء عليم هو الإله الحق سبحانه وتعالى، هو الإله الحق، هو الذي تتعلق به القلوب وتخلص له العبادة، لأنه بكل شيء عليم. عندما تدعوه فهو بكل شيء عليم، يعلم حالك ويعلم حال المدعوين في آن واحد. كم من إنسان يدعوه في آن واحد ولا تختلط عليه الأصوات سبحانه وتعالى، فهو بكل شيء عليم. وأما الذين يدعون من دون الله عز وجل لا يسمعونهم ولا يعلمون بحالهم ولا يملكون لهم ضرا ولا نفعا. فيا أيها الإخوة، يعني قضية التوحيد أولا قضية هداية من الله عز وجل، ولكنها أيضا قضية النظر الصحيح والعقل الرجيح، لكن كما ذكرنا أنها أولا وأخيرا هداية من الله عز وجل. لكن ما يمنع أنها هداية من الله عز وجل، لكن أيضا دل عليها الإيش؟ دل عليها العقل. ولذا اجتمعت على قضية التوحيد جميع الأدلة، الأدلة النقلية والأدلة العقلية والأدلة الفطرية والأدلة الحسية. الأدلة النقلية النصوص، والأدلة العقلية والأدلة الفطرية في القلب، والأدلة الحسية. الأدلة الحسية ما نراه من خلق السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا يعني برهان العلم، برهان صفة العلم لله عز وجل من أوضح براهين التوحيد، من أوضح براهين التوحيد. فذكر سبحانه وتعالى هذا البرهان: وعنده مفاتح الغيب. والمفاتح جمع مفتح، والمفاتيح جمع مفتاح. فالمفاتح جمع مفتح أو مفتح. وعنده مفاتح الغيب، ومفاتح الغيب المراد بالمفاتح يعني البدايات. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينها، بل ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه كما في سورة لقمان. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. إن الله عنده علم الساعة، فهذا من مفاتح الغيب. ليش؟ لأنه إذا جاءت الساعة فتحت الآخرة. فبداية الآخرة قيام الساعة ومجيء الساعة، هذا معنى مفاتح. مفاتح يعني بدايات. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الغيث مبدأ الإيش؟ مبدأ الإيش؟ حياة الأرض. مبدأ حياة الأرض. ويعلم ما في الأرحام، لأن ما في الأرحام مبدأ الإنسان. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هذا بداية الرزق في أول النهار، ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت. والإنسان إذا مات يعني قامت قيامته الصغرى. نعم. فسميت مفاتح الغيب لأنها يعني بدايات المذكورات. فهذه الخمس من الغيب استأثر الله عز وجل بها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا الحصر. وليس فقط سبحانه وتعالى يعلم مفاتح الغيب، بل يعلم كل شيء. فقال: ويعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في البر والبحر، واضح هذا. البر في مقابل البحر معروف. فالأقوال الخمسة التي ذكرها ابن الجوزي يعني لا حاجة إليها، قد ذكر هنا في البر والبحر خمسة نعم لا هذا في الرطب واليابس. ذكر في البر والبحر قولين، قال في البحر قولان: أنه الماء قاله الجمهور، وهو الصحيح، لأنه ذكر في مقابله ليش؟ البر. قال وقيل أن البحر هو القرى، أن البحر هو القرى في مقابل ليش؟ في مقابل البر الذي هو البادية، فالبر البادية والبحر الحاضرة، البر البادية والبحر الإيش؟ القرى الحاضرة التي فيها مجتمع ليش؟ مجتمع الناس. فعلى القول الأول التقسيم لليش؟ التقسيم للأرض كلها بر وإيش؟ وبحر. وعلى القول الثاني التقسيم لليش؟ لليابس نعم التقسيم لليابس. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذه المواقف أيها الإخوة يعني ينبغي أن تزيدنا إيمانا، عندما تهب الرياح وتسقط أوراق الأشجار فالإنسان يستحضر مثل هذه الآيات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض، فلا يحول بين علمه سبحانه وتعالى حال، لا ظلمات ولا غير ذلك، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس، سواء كان الشيء رطبا أو كان يابسا فالله تبارك وتعالى يعلم الكل. ثم هذا في كتاب مبين، أي أن الله تبارك وتعالى يعلمه وهو في كتاب إيش؟ مبين، ففيه ذكر العلم والإيش؟ والكتابة، اللتان هما درجتان من درجات الإيمان بالقضاء والقدر، العلم والكتاب. فالله يعلم كل شيء وكتب في الذكر كل شيء، فهذا برهان واضح من براهين توحيده سبحانه وتعالى. وهو الذي يتوفاكم بالليل، هذا برهان آخر، وهو الذي يتوفاكم بالليل، هل هناك أحد ينوم الناس إلا رب العالمين؟ هو سبحانه وتعالى الذي ينومهم، وأما الناس فإنما جاءوا بهذه المنومات والمسكرات وغير ذلك، وهذه ما تأتي للناس إلا بالتعب، وأما النوم الذي هو راحة فهذا لا يملكه إلا رب العالمين، وهو الذي يتوفاكم، أي الوفاة الصغرى، الوفاة الصغرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل، كما قال الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الإيش؟ الكبرى، والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها، هذه الوفاة الصغرى. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما جرحتم يعني ما كسبتم، فالجرح هو الكسب، الجرح هو ليش؟ هو الكسب. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في إيش؟ الضمير هذا يعود على ماذا؟ ثم يبعثكم فيه، قال أي يوقظكم في النهار ثم يبعثكم فيه، يعني يبعثكم في النهار. والبعث هنا هو ليش؟ هو الإيقاظ. ثم يبعثكم فيه يعني يوقظكم فيه ليقضى أجل مسمى، ليقضى أجل مسمى، أي لا يزال الإنسان يحيا في نهاره حتى يأتيه أجله، حتى يأتيه أجله. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم بعد الموت ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذا أيضا يا حمد من إيش؟ من أفراد علم الله تبارك وتعالى. فهذه الآية أيضا متعلقة بالإيش؟ بالعلم، من قوله تعالى ثم ينبئكم بما كنتم إيش؟ تعملون. فهذا لا يفعله إلا إيش؟ إلا عالم. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. هذا تمهيد لما بعده. ما الذي بعده؟ ويرسل عليكم إيش؟ حفظه. فإذا هذا تمهيد للإرسال، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم. والإرسال لا يكون إلا من إيش؟ إلا من أعلى، إلا من فوق. وهو القاهر فوق عباده، القاهر هو الغالب. نعم. ولذا العلو ثلاثة إيش؟ ثلاثة أنواع: علو القهر والغلبة، وعلو الشأن، وعلو الذات. علو القهر وهو القاهر فوق عباد، هذا علو قهر. فإن الذي يقهرك ويغلبك هذا عال عليك، علو القهر. وعلو الشأن، علو الشأن أي أن شأنه سبحانه وتعالى رفيع لا يوصف بنقص. وهذان القسمان من العلو اعترف بهما أهل البدع الذين ينفون علو ليش؟ علو الذات. فإذا قلت لهم الله عز وجل هو العلي الأعلى، قالوا نعم، علو قهر وعلو ايش؟ وعلو شأن. نقول لهم وعلو الذات، فذاته سبحانه وتعالى فوق العرش، العرش سقف المخلوقات، المخلوقات تعلو إلى أن تنتهي بليش؟ تنتهي بالعرش، فآخر المخلوقات علوا العرش، وفوق العرش رب العالمين. نعم. وهو القاهر فوق عباد، كل هذا من براهين التوحيد أيها الإخوة، كل هذا من براهين التوحيد. وبراهين التوحيد تزيد التوحيد، براهين التوحيد تزيد التوحيد، كل إنسان فينا يشعر بهذا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، أي علاوة على علمه بكم يرسل عليكم حفظة يحفظون أعمالكم. فإذا في علم، في الكتاب المبين، وفي كمان ملائكة تكتب. ويرسل عليكم حفظة، حفظة أي ملائكة حفظة يحفظون أعمالكم. وهناك أيضا قول آخر لا ينافي هذا القول، يحفظون أبدانكم. فهم يحفظون، هناك ملائكة تحفظ إيش؟ أعمالنا، وملائكة تحفظ إيش؟ أبداننا. كما قال الله تبارك وتعالى له إيش معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته هذه الوفاة الكبرى فإذا ذكر هنا الوفاتان وهو الذي يتوفاكم بالليل الوفاة الصغرى ولذا كان من أذكار النوم باسمك اللهم أموت وأحيا وفاة صغرى ثم ذكر سبحانه الوفاة الكبرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا طيب فنسب سبحانه الوفاة هنا إلى رسله توفته رسلنا وفي بعض المواطن نسبها إلى إيش إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت وفي بعض المواطن نسبها إلى نفسه سبحانه الله يتوفى الأنفس ولا منافع فالله عز وجل يأمر بالوفاة فيتولاها من ملك الموت ويعاونه الملائكة الذين معه كما في حديث البراء المشهور أن الإنسان إذا احتضر تأتيه ملائكة الموت فينزعون روحه فبمجرد ما ينزعونها يأخذها ملك الموت يأخذها ملك الموت وهم لا يفرطون لا يفرطون أي أنهم يقومون بأمر الله عز وجل لهم كما أمرهم يقومون بأمر الله عز وجل لهم كما أمرهم وهم لا يفرطون أي في حفظ روح المتوفى يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل وهم لا يفرطون لا يفرطون في أمر الله عز وجل لهم اكتبوا كتاب عبدي في عليين اكتبوا كتاب عبدي في سجين وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله يعني الموتى هؤلاء الذين يتوفون يردون إلى الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق هذا التوحيد يعني من كانت هذه صفته سبحانه وتعالى فهو المولى الحق فهو المولى الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلههم المولى هنا بمعنى ليش بمعنى الإله الحق الرب والإله والمولى هذه الألفاظ الثلاثة إذا انفردت بالذكر دلت على المعنيين الآخرين مولاهم أي ربهم وإلههم وإذا اجتمعت فنفرق بين الرب والإله الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية نعم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم أي حكم يا حمد الحكم الجزائي والذي مضى الحكم ليش القدري وأما الحكم الشرعي فكثير في هذه الإيش في هذه السورة سورة الأنعام فذكر في سورة الأنعام أنواع الحكم الثلاثة الحكم القدري والحكم الجزائي والحكم الشرع ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وهو أسرع الحاسبين ثم ذكر سبحانه وتعالى برهانا آخر فإذن هذا برهان وهو برهان العلم وذكر من أفراد العلم ليش ها الوفاة وأن هؤلاء الناس أو أن المتوفين يردون إلى الله تبارك وتعالى فيخبرهم بإيش؟ بأعمالهم، ولا يفعل هذا إلا عليم. فحتى الآن في صفة الإيش؟ في صفة العلم التي هي من أعظم براهين التوحيد. الآن برهان آخر، وهكذا هذه الصورة. يعني عندما تقرأ هذه الصورة لا تنسى مقصودها، وهو ماذا؟ براهين التوحيد. ومن ثم تقريره مثل إيش؟ كالآية التي مرت علينا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، وهذه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق. ولذا كان معنى لا إله إلا الله، أيوة يا شيخ، شو معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. نعم. برهان آخر، قال سبحانه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. عندما تذهبون في الصحاري، والعرب يعرفون هذا وحتى الآن، وحتى الآن يعني حكى لي بعض الإخوة أن جماعة مرة خرجوا في يعني صحراء الحجاز، ثم تاهوا وعثر عليهم بعد ذلك وهم موتى، تاهوا في الصحراء، ضلوا عن الطريق، وكان معهم الزاد الطعام والشراب ونفد كل ما عندهم، وبعد ذلك الطائرات حلقت وكذا حتى وجدوهم موتى. فهذا معروف عند العرب، هذا معروف حتى الآن في الصحاري الواسعة. قل من ينجيكم من ظلمات البر، يدلكم على الطريق من خلال النظر إلى النجوم التي جعلها الله عز وجل هداية للناس، وكذلك والبحر عندما تركبون في الفلك. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، تضرعا أي خضوعا وتذللا، فيخلصون في هذه الحال لأنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، يعلمون أنه لا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. نعم. تضرعا وخفية، تضرعا وإيش؟ وخفية، لأن يعني الخفية أنسب للإجابة وأدعى للإجابة، تضرعا وخفية. لئن أنجانا، يقولون لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن ما هو الشكر؟ ما هو الشكر أيها الإخوة؟ ها؟ التوحيد. أيوه، هذا أكبر دعاء، أن الشكر هو التوحيد. نعم، لأنهم كانوا يعلمون أنهم يشركون بالله عز وجل، فإذا جاءتهم الشدة قالوا إذا نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي الموحدين. نعم، فالشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. كثير من الناس لا يعرف من الشكر إلا أنه يحمد الله عز وجل بلسانه بعد الطعام، بلسانه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها، يعني هو الذي ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم أنتم إيش؟ في مقابل إيش؟ الشاكرين. والحروف نفسها شكر وإيش؟ وشرك، فجعلوا مكان الشكر شرك. نعم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. والكرب هو الشدة، لأن الإنسان يكرب عندها، يكرب عندها، والكرب يعني يشبه صوت الدجاجة عندما يعني تصدر أصواتا. نعم، فالكرب هو يعني تحرك الصدر بالهم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. شوف لمعنى كرب عند ابن فارس، معجم المقاييس لابن فارس، هذا من أحسن المعاجم في معرفة أصل الكلم. يعني الكرب هذا هو يأتي بمعناه الأصيل عند العرب، بمعناه الأصيل، فهذا أحسن ما في هذا المعجم. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. طيب، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. شو المناسبة يا حمد؟ طيب أبو الفاروق، نعم أبو الفاروق،
المناسبة البعيدة
لا القريب. نعم فضل يا أخي. عقوبة يعني، صحيح. نعم، ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عقوبة لشرككم يعني. نعم، وقد ذكرها ابن كثير رحمه الله، مما يدل على أن المفسرين يهتمون بالمناسبات خلافا لليش، خلافا للشوكاني، وإن كان الشوكاني يعني ما أظنه أنه ينفي المناسبات كلها، وإنما هو ربما ينفي يعني تكلف بعض المفسرين في إيش، في ذكر المناسبات. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يعني عقوبة لكم على شرككم، لأنكم أعطيتم العهد أنكم إذا نجيتم من هذه لتكونن أو لتكونن من الشاكرين، فأصبحتم من المشركين، فالله عز وجل قادر على أن يعاقبكم على هذا الخلف. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. من فوقكم هذا الرجم، ومن تحت أرجلكم هذا ليش؟ الخسف. الخسف هو ذهاب الأرض من تحت، ومن فوقكم هذا الرجم. أو يلبسكم شيعا، يلبسكم يعني يخلطكم شيعا، شيعا متفرقين، فهذا من العذاب، من العذاب أن يصبح الناس إيش؟ شيعا متفرقين، هذا من العذاب. ومن هنا نعلم قول ابن مسعود رحمه الله لما قال الجماعة إيش؟ رحمة، والفرقة عذاب، الفرقة عذاب. فهؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا جماعة المسلمين يسعون نحو العذاب وهم لا يشعرون. أو يلبسكم شيعا، وانظر كيف التعبير، يلبسكم يخلطكم شيعا، هذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم في هذا وهذا يكيد ويمكر بهذا، وفي المقابل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا نتيجة ليش؟ للبس شيعا، فإنهم إذا لبسهم شيعا أذاق بعضهم بأس إيش؟ بأس بعض. نعم، طيب هل هذه الآية، هل هذه الآية في الكفار أو يمكن أن تكون في المسلمين؟ من أقوال العلماء كما سيأتي ابن عباس وغيره يقول هذه كلها يمكن أن تكون في المسلمين. قالوا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا حصل، هذا حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهرت الفتن بعد مقتل عثمان. وبقي ماذا؟ بقي يبعث عليكم عذابا من فوقكم الرجم أو من تحت أرجلكم الخسف. قالوا وهذا من أشراط الساعة وسيحصل، هذا يحصل في هذه الأمة. وبعضهم قال الأوليان في الكفار والأخريان في المسلمين، الأخريان اللي هو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أحاديث كثيرة تبين هذه الآية كما سنذكرها إن شاء الله تعالى. على كل حال عندنا القاعدة المهمة يا حمد، ما هي؟ هناك فرق بين أن نأتي بآيات في الكفار ننزلها على المسلمين، آيات في الكفار نقول ها أن هذه في المسلمين، هذا خطأ لا يجوز، لأن هذا يقتضي إيش؟ تكفير المسلمين، كما قال السلف عن الخوارج أنهم جاءوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين، هذا خطأ. وأما الصواب ماذا؟ الصواب أن ننزل الآيات التي في الكفار على أحوال للمسلمين. ما الفرق؟ الثاني نحن قلنا على أحوال للإيش؟ فنحن ما كفرناهم، هم مسلمون لكن حصل فيهم بعض الصفات التي في الكفار فيخافون أن يصيبهم ما أصاب الإيش؟ ما أصاب الكفار. والمسلم قد تقوم به شعبة من شعب الإيش؟ من شعب الإيش؟ الكفر، ولكنه لا يكفر بها. المسلم قد تقوم به شعبة من شعب الكفر ولكنه لا يكفر بها إلا إذا كانت مخرجة من الملة. انظر كيف نصرف الآيات، نصرفها أي نقلبها ونذكرها على أوجه متعددة. لماذا؟ لعلهم يفقهون. ولذلك أصول الإسلام وأصول الإيمان والأمور الكبيرة في الدين ينبغي أن إيش؟ أن تصرف يعني إيش؟ يعني تذكر على أوجه متعددة وتكرر حتى إيش؟ حتى تفقه وتفهم. يعني أصل مثلا الجماعة، سبحان الله أصل الجماعة، الجماعة نصف هذا الدين، السنة وليش والجماعة، أصل الجماعة لا أدري كيف غفل عنه كثير من الذين تصدروا لدعوة المسلمين وإرشاد المسلمين. لو كان هذا الأصل يصرف ويذكر، تذكر الآيات والأحاديث الكثيرة والتي روى منها الإمام مسلم وحده 22 حديثا، ويذكر كلام العلماء في هذه المسألة وتقرر عند المسلمين ليعلموا أن طاعة ولاة أمورهم هي الجماعة، لو كان هذا ما حصل الذي حصل في بلاد الإيش؟ في بلاد المسلمين. فالأمور المهمة ينبغي أن تصرف من أجل أن تفقه. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يقول ابن فارس رحمه الله الكاف والراء والباء اللي هو كرب أصل صحيح يدل على شدة وقوة، يدل على شدة وقوة، يقال مفاصل مكربة المفاصل المكربة أي شديدة قوية. قال وأصله الكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو، يعني الحبل الذي يكون في الدلو يكون في عقدة قوية يجعل طرفه ثم يشد رباطا وثيقا. نعم. قال ومن الباب الكرب وهو الغم الشديد، لأنه يرجع أيضا إلى الإيش؟ إلى الشدة، إنه الكرب وهو الغم الشديد. ثم قال تعالى وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به الضمير يعود على ماذا؟ ذكر ابن الجوزي رحمه الله ثلاثة أقوال، أنه يعود على القرآن وكذب به أي بالقرآن صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال يعود على تصريف الآيات، انظر كيف نصرف وكذب به، يعني كذبوا بتصريف الآيات، ومنهم من قال يعود على العذاب، يعود على العذاب. ولا منافع، لا منافع، فالذي يكذب بالقرآن يكذب بآياته ويكذب بما جاء فيه من الإيش؟ من العذاب. فالأقوال إذا كانت لا منافاة بينها فكلها صحيحة، هذه من قواعد التفسير. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. فالمكذب ما هو الواجب عليك تجاهه؟ أنت ما عليك إلا ليش؟ البلاغ، لست عليه بوكيل. إيش معنى قل لست عليكم بوكيل؟ قولان أيضا، أي لست حفيظا على أعمالكم، لست حفيظا على أعمالكم، أنا ما أرسلت إليكم من أجل أن أحفظ أعمالكم وأكتبها، هذا ليس من مهمتي. والقول الثاني لست حفيظا عليكم بمعنى أن هدايتكم عندي، وإنما الهداية عند الله تبارك وتعالى. فإذا لست عليكم بوكيل، لا في هدايتكم ولا في حفظ إيش؟ أعمالكم، فإن الله عز وجل الهدى عنده وهو الذي يحفظ عليكم إيش؟ أعمالكم. هذا معنى قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، هذا تهديد لهم على التكذيب، هم يكذبون بالقرآن وبما جاء فيه. فقال الله عز وجل لهم لكل نبأ مستقر، النبأ هو الخبر العظيم، ومستقر يعني ها وقوع. لكل نبأ مستقر يعني لكل نبأ وقوع وحصول، أي أن هذا الذي أخبرتكم به لا بد من ايش؟ لا بد من وقوعه. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، سوف تعلمون عاقبة تكذيبكم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات، قال قوله عنده مفاتح الغيب، قال البخاري وذكر بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا الآيات التي في سورة إيش؟ لقمان. فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر إيش؟ فسر القرآن بالإيش؟ بالقرآن. فهذا دليل على إحدى طرق التفسير، تفسير القرآن بالإيش؟ بالقرآن. ولكن تنبه أن تفسير القرآن بالقرآن ليس هكذا، ليس هكذا مفتوحا، بل لا بد أن يكون هناك دليل على أن هذه الآية تفسير لهذه الآية. نحن من وين عرفنا أن مفاتح الغيب هي التي في سورة لقمان؟ من الذي عرفنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا ما جاءنا شيء عن النبي ننظر إلى ما جاء عن ليش؟ عن الصحابة. إذا ما وجدنا عن الصحابة ننظر ما جاء عن ليش؟ عن التابعين، وهكذا إلى أن نصل إلى ما تقتضيه لغة العرب، مش لغة المتكلم، لغة العرب. فإذا كان هذا مما تحتمله لغة العرب فيكون إيش؟ فيكون تفسيرا، لأن بعض الناس يتوسع في تفسير القرآن بالقرآن ويدعي أن هذه الآية تفسيرها هذه الإيش؟ هذه الآية. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال وفي حديث عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. فإذا هذا يعني واضح ما المراد بمفاتيح، بمفاتيح الغيب المراد بها ما فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويعلم ما في البر والبحر، أي علم محيط علمه العظيم بجميع الموجودات بريها وبحريها، لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال وما أحسن ما قاله الصرصري: فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى، تراءى أو توارى، فلا يخفى عليه الذر، فلا يخفى عليه الذر، والذر هو النمل، الذرة النملة، فلا يخفى عليه الذر إما تراءى للنواظر أو توارى. قال وقوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قال ويعلم الحركات، هذا تنبيه من ابن كثير. فإذا يعلم ما في البر والبحر إذا كانت يعني ساكنات، وكذلك يعلم ليش؟ يعلم الحركات حتى من الجمادات. فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده: وهذا ضعيف، هذا ضعيف، لأن فيه من حسان النمري، هذا لم يذكر له رواية عن ابن عباس فيكون منقطعا. والذي بعده محمد بن إسحاق أيضا هذا ضعيف، هذا ضعيف وهو من الإسرائيليات. الذي بعده قال ابن أبي حاتم هذا أيضا ضعيف لأجل يزيد ابن أبي زياد، لأجل يزيد ابن أبي زياد. والذي بعده قال ابن أبي حاتم هذا فيه رجل لم يسمى، فيه عن رجل، هذا رجل لم يسم فيكون يعني ضعيفا. قال وقوله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. قال يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل. وننبه هنا على أن بعض الناس عندما يموت إنسان ماذا يقولون؟ فلان ناش توفى، هذا خطأ، وإنما توفي. نعم، يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، وهذا هو التوفي الأصغر، كما قال تعالى إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهذه الوفاة لعيسى هي وفاة ليش؟ النوم، أنامه الله عز وجل ورفعه. نعم. قال وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها هذه الوفاة الكبرى والتي لم تمت في منامها هذه الوفاة الصغرى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، وهكذا ذكر في هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. قال وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وفي حال حركتهم، كما قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب، سارب يعني كاسب جرحتم بالنهار. وكما قال تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار. وكما قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فهذا مما تميز به ابن كثير رحمه الله كما ذكرنا قبل ذلك أنه يجمع يعني الآيات الشبيهة بالآية التي يفسرها. قال ثم يبعثكم فيه أي في النهار، قاله مجاهد وقتادة والسدي. وعن عبد الله بن كثير قال في المنام، فإذن يبعثكم فيه منهم من قال يبعثكم في النهار ومنهم من قال يبعثكم في الإيش في المنام، والأول أظهر. قال وقد روى ابن مردوية بسنده وذكر عن ابن عباس ولكن هذا سنده منقطع، مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرد إليه، فإذا تعرف أن هذا ضعيف لا يصح. قال وقوله ليقضى أجل مسمى، يعني أجل كل واحد من الناس، ثم إليه مرجعكم يوم القيامة ثم ينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون. ودل الإنباء على الإيش؟ من يقول ينبئكم على العلم وعلى الجزاء. نعم، دل على العلم قبلا وعلى الجزاء بعد. نعم، قال أي ويجزيكم على ذلك. قال وقوله وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء. قال ويرسل عليكم حفظة، أي من الملائكة يحفظون بدن الإنسان، هذا على أحد الأقوال، والقول الثاني يحفظون عملهم. قال يحفظون بدن الإنسان كما قال تعالى لهم معقبات بين يديهم من خلف، وحفظه يحفظون عمله كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين، وكما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان. وقوله حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي إذا احتضر وحان أجله توفته رسلنا، أي ملائكة موكلون بذلك. قال ابن عباس غير واحد لملك الموت أعوان من الملائكة، فهؤلاء أعوان ملك الموت يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. قال وقوله وهم لا يفرطون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففي عليين وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. قال وقوله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال ابن جرير ثم ردوا يعني الملائكة، وهذا ليس بالظاهر، والصحيح ثم ردوا أي العباد، لكن تعرف أن ابن جرير قال هذا القول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لأنه قال إيش وإيش ويرسلوا، فيقابل ويرسل ها ثم ايش ثم ردوا يعني بعد ارسالهم، يرسلهم الله عز وجل ثم ردوا إليه، أي الملائكة. فهذا قول من؟ قول ابن جرير. والأشهر قول من؟ قول الآخرين، ردوا أي العباد الذين توفوا. قال: ونذكر ها هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 1964. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب. سبحان الله. اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان. الروح يعني الرحمة. ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. هذا أيضا من أدلة الإيش؟ من أدلة العلو. أدلة العلو لا تنحصر. فانظر هذا الحديث البليغ: حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها، أي التي عليها، ثم استوى على العرش. فالله عز وجل ليس داخل السماوات سبحانه وتعالى أن يحيط به شيء من خلقه، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. ثم ينتهى، حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. قال: وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق. الحميم شراب أهل النار، والغساق طعامهم وهو عصارة أهل النار، القيح والصديد، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله، طبعا حديث البراء بن عازب في هذا أطول من إيش؟ أطول من هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه يعني فيه زيادات. قال: ويحتمل أن يكون المراد بقوله ثم ردوا إلى الله، يعني الخلائق كلها إلى الله يوم القيامة فيحكم فيها بعدله. فذكر ابن كثير القولين: قول ابن جرير ردوا أي الملائكة، قول الثاني أي الخلائق كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هادية وشفيعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.